هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم والصراع الكبير. ولازلنا في هذا الصراع، ولازلنا في هذا الصراع الكبير الذي تحتكم حلقاته يوما بعد يوم. ولكن هل نحن لازلنا في غفلة، أم نحتاج إلى أن نستفيق من هذه الكبوة ومن هذه الغفوة التي طالت بنا كثيرا؟ اليوم نفتح معكم عدة موضوعات. الموضوع الأول وهو البيان الذي كتبه فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، تتنقله وكالات أنباء، منها البيان الإماراتية وغيرها الكويتية، وبعض وكالات الأنباء أيضا تتنقل هذا البيان الذي يحذر فيه الشعب الأمريكي من مغبة هذه المواد التي تدرس داخل البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية، من أن الإسلام هو العدو لهم. وإلى متى سنظل في هذا السجال الذي لا نهاية له؟ كذلك هناك حديث حول زيارة علي الكوراني إلى مصر وافتتاح حسينية شيعية، فبعض الشيعة أصبحوا يتحدثون الآن في الإعلام وكأن أمر الشيعة في مصر أمر يعني أصبح أمر واقع، وكأن مصر بها شيعة، وكأن مصر بها حسينيات شيعية، وكأن مصر أصبحت عراقا. سنتحدث أيضا في هذا الأمر. كذلك هل هناك خطر قادم على كوسوفو؟ هنشوف برضو كل الكلام ده. وبعد كده يعني فكرتكم بارح وذكرتكم بلقاء خاص جدا مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي حول إحياء ذكرى النكبة، إحياء ذكرى النكبة، حرب 48 التي ضاعت من خلالها فلسطين. سنتحدث عن القضية الفلسطينية وعن الصهاينة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. ولدينا ملفات عديدة اليوم، والمشهد ملتبس ومرتبك إلى حد ما. وأبدأ معك حول الحسينيات الشيعية في مصر، أو ما أطلق عليه حسينيات شيعية وافتتاح حسينية شيعية وما إلى ذلك. وكان أحد الشيعة منذ ساعات قليلة في أحد البرامج على إحدى الفضائيات يتحدث عن أن هناك وجود للشيعة في مصر، وأن الحسينيات هذه ما هي إلا عبارة عن أماكن مقدسة لعبادتهم، فكيف تعاقب على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أرجو من الأباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات أن يركزوا وأن يركزنا معي. هذه الحلقة هامة جدا، وهي بمثابة دق لناقوس الخطر في قلب الأمة العربية الإسلامية. مرة ثانية أريد التركيز معي، فلن أرفع الصوت ولن أتعجل، بل سأكرر بعض الجمل التي يستلزم الأمر أن أكررها مرة أخرى. حينما نتحدث عن تصدير الثورة الإيرانية، لا أود أن أتحدث عن التشيع في مصر، فمصر ليس بها شيعة على الإطلاق. ولكن في ظل الأزمات المتواليات ظهر في مصر بعض المرضى النفسيين والذين هم بحاجة إلى العلاج في مستشفى العباسية، وأعتقد أن الذي منعهم من العلاج في مستشفى العباسية ما جرى من أحداث. لكن الواجب على القادة المصريين أن يأخذوا بأيدي هؤلاء لعلاجهم، لكن بعيدا عن الناس، لأنهم يعانون كهرباء زيادة في المخ، ويعانون أمراض نفسية لا طائل من ورائها. المهم أن المجوس من إيران يبحثون دائما عن المرضى النفسيين في البلاد وفي العباد. لماذا؟ لأن معتقدهم، لا أقول لأن دينهم، فهم ليسوا على شيء، لأن معتقدهم إنما يقوم على أمور تبهج المرضى النفسيين الذين لا يريدون ضوابط ولا أشياء أخرى. يعني مثلا، وأنا أتيت بالأدلة على هذه المنضدة من كتبهم، الذي يريد إباحة وشذوذا يرى ذلك في معتقد القوم، ولذلك فإن المرضى النفسيين يعجلون بالولوج إلى هذا الأمر، فهم يرون المتعة ويعتقدون إلى الله جل وعلا بحل المتعة، بل يرون أن من تمتع بامرأة يعني يتفق مع امرأة لا تعالي ستي ساعتين في المعصية، ساعتين دول مثلا بعشر دنانير، خلاص اتفقت معاه بعشر دنانير، فربما يقول مثلا يعني أنا أخذت بكرة أجر، يقول له ده أنت مجرد الكلام
حدث كذا، مجرد القرب غفر الله لك ما تقدم.
غفر الله.
إيه، وحينما يأتي بالمرة الأولى يكون بمنزلة الحسين بن علي، وفي المرة الثانية بمنزلة الحسن بن علي، وفي المرة الثالثة بمنزلة علي بن أبي طالب، وفي المرة الرابعة بمنزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كبر مقتا عند الله أن يقال هذا الإفك الخطير في هذا المعتقد، لأنهم أنجاس لا يرون إلا النجاسة والعياذ بالله جل وعلا، بل يرون فعل ذلك بالمرأة القرشية الحرة الشريف. المهم أن الأمر عند القوم مفتوح للغاية في الشذوذ، ولذلك في كتاب لله ثم للتاريخ نرى الكاتب الشيعي المعتدل وهو يبين أسماء سبعة من كبار العمائم السوداء في العراق الذين يتقربون إلى الله بالليل والنهار بالمتعة لجمع الحسنات، هم يعلمون تماما أنهم يتقربون من سيدهم إبليس عليه لعنة الله جل وعلا. الأمر لا يقف يا أستاذ هاني عند حد المتعة عند هؤلاء، بل عندنا شيخ لطريقة صوفية، شيخ لطريقة صوفية يدعي أنها كبيرة وأنا أزعم أنها صغيرة للغاية، بل هو أفاك أشر، هو صديق لإيران، هو ذراع لإيران، يذهب بين الآونة والآونة، يأتي بحقيبة مليئة بالأموال. المهم هذا الرجل هرب مني يوما من مناظرة، هذا الرجل أنا ما ذكرت أسماء، هذا الرجل
على رأسه بطحة بقى
حاجة. أي نعم بطحة، ده هو جسمه كله يعني بطحة. هذا الرجل
هو من اللي بيضرب بين عليه شكله.
أنا أتحداه على الشاشة أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، المهم أو يعرف يتوضحت. هذا الرجل اللي بيدعي أنه رأس للصوفية، طبعا أنا مش بعمم على الصوفيين، لا الصوفية في ناس عندهم اعتدال في الفهم الصوفي، في طبعًا ناس طبعا أنا ما أتكلم
عنه، أنت ذكرت أكثر من مرة الصوفية المعتدلة
مرة بمراحل ثلاثة. المهم هذا رجل يعني أنا كنت جايب له، ولذلك هارب من يعني مقالة له يتطاول على أبي بكر وعلى عمر وعثمان، بل يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، وفي موطن آخر أتيت بمقالة له يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهناك في إيران وسجلت له يتحدث عن المتعة وأن نكاح المتعة من أيسر أنواع الأنكحة بالنسبة للشباب في هذا اليوم. المهم هو شيعي رافضي من شعري إلى ظفري، وأنا بحذر على الشاشة من يتبعه فهو مشروع رافضي.
طب إيه علاقته بالصوفية؟
ادعى كان على الصوفية، كان على الصوفية بس مش صحيح. اللي ظهرت في المرحلة الثالثة التي تتحدث عن الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة والحلول والاتحاد، ولذلك ما من طريقة صوفية على أرض مصر إلا وتنبذ الرجل، وليس بينه وبين أي طريقة اتفاق، مش كده بس، وعلماء الصوفية في مصر هاجموه هجوما شرسا، منهم الدكتور أحمد عمر هاشم ومنهم البقية الباقية، هاجموه ولم يرضوا أبدا بأخلاقي ولا باتجاهات. هذا رجل هو مشروع يعني رافضي، وهو مسكين جدا جاهل بمعنى الكلمة، ولذلك أنا بقول لهم تعرف تجلس معايا هنا بس وهأريك أيتين من الفتحة بس.
طب أنا وعدك خلصته بعد اللقاء أنا ممكن أتصل
والله ما يجرؤ، والله ما يجرؤ، والله ما يجرؤ.
طيب هنا حضرتك بتفتح ملف،
أنا كمل الأول.
حضرتك هتكمل.
فيا أستاذ هاني قم في مصر برضو لبعض الناس اللي في قلوبهم مرض من الفقراء، ليه؟ لأن غير المتعة كمان في حاجة هنا اسمها اتيان الذكر، مش بقول لك دول مرضى نفسيين، كل من به شذوذ أو مرض نفسي يتجه إلى الرفض.
انت كده
وأنا جبت المرجع هنا،
انت ليه قلت العباسي؟
أيوة جبت المرجع هنا وأتيت بكتاب كشف الأسرار وقرأت من الصفحة 72 ما نسب إلى اللي هو عمله الكبير صاحب المراجعات، وهو يفتي هناك في العراق لشاب بيقول له انا قاعد بره وفي دوله اوروبيه وما مش قادر اتجوز وما ثقش في واحده هناك ومش عارف ايه، قال له اذا طال بك السفر فعليك بالذكر. شفت يعني والعياذ بالله الدعوه الى اللواط، ولذلك اي واحد في مصر يقول لي انا شيعي هقول له اذا انت منعدم الاخلاق، اذا زوجتك نفسها لا اثق فيها، بنتك لا اثق فيها، بيتك لا اثق فيه، ليه؟ عندك متعه، يبقى عندك اتيان الذكور، مش كده بس، وإعارة الفروج
كمان،
باب إعارة الفروج، يعني ولذلك في كشف الشبهات الواحد من دول مثلا السيد من دول يوم رايح يسمع انه فلان مثلا زوجته جميلة، يوم رايح له السلام عليكم انا ضيفك يا اخي ثلاث ايام، يقول يا مرحب يا مرحب حياك حياك بدي زوجتك يا اخي اليومين اهلا داعي مع السيد يا مرحبا. ما انا بقول لك اما يكون حمار مع جحش
دياس
اي طبعا مش دياس لا ده ما بعد دياس
يعني
ما بعد دياس. ولذلك يقدم له زوجته اي والله لا الامر كويس بيطول الضيافه لا الامر مش قد كده لا 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 يلا 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 وماشي واني قارئها بالنص وجايب من المراجع الاصليه للقوم حتى لا يقال انني اتطاول. ولذلك ما من مصري شريف يرضى بالرفض على الإطلاق، ما من مصري شريف يرضى بالفكر الشيعي الرافضي. شوف أنا بقيد إزاي وكلامي موزون بالأحرف، بقول بالفكر الشيعي الرافضي مش الزيدي مثلا مع بقول بالفكر الشيعي الرافضي وإلا فإني أتهمه في عقيدتي وفي عباداتي وفي أخلاقي وأخلاق بيتي. ولذلك أنا أحذر المصريين وأعلم أن المصريين أطهار أبرار من هذا المعتقد الخبيث المجوسي الذي يحل ما حرم الله رب العالمين. وأقول هم اشتروا مكانا لكن أرادوا جس النبض عن طريق الكوراني هذا في أننا لو سكتنا لقاموا بافتتاحها مباشرة والناس في مغبة الدخول على انتخابات الرئاسة
صحيح.
لكن لما وجدونا متيقظين ما جرؤوا على الإطلاق وأنا أقول لهم بعد أعيني وأعيني وأعيني من وقفوا خلفكم بل وإن تفجرت قلوبكم لن نسمح للأنجاس أبدا بأن يجنسوا أرض الكنانة. وأنا بقول للمشاهدين المشاهدات أنا عايزكم تكونوا معايا قلبا وقالبا حتى الزغب مات كل إنسان يكون زغبي في صد المنهج المجوسي بإذن الله جل وعلا. المهم يا أستاذنا أنا بحذر تماما وحذر القيادة المصرية وحذر الحكومة المصرية من التقارب مع هذا المجوس مع هذا الشكل المجوس. أما بعد زوال المزور ده اللي هو أحمد النجات اللي كان حصل على 22% وزور الانتخابات وعلي خامنئي صاحب ولاية الفقيه اللي ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة اللي هو مشترك في قتل السوريين بفتوى بعد زوال هذا النظام ويجي بقى الإصلاحيين بقيادة الموسوي أو كروبي أو أي واحد من دول لا عادي نعمل معاه يعني علاقات وكل شيء. ليه؟ لأن القوم علمانيون لا يبغون تصدير ثورة وليس لهم في الأمر على الإطلاق بل ساعتها سيرتفع الظلم عن أهل السنة هناك وسيرون حقهم الحقيقي.
حلو أوي التوضيح ده إن يعني فضيلة الدكتور أشار إلى أن هناك زيدية وهذه أيضا فرقة من فرق الشيعة ولكن
يعني
لا توضع في الميزان مع الشيعة
أبدا الرافضة لا لا
والإثنى عشرية هم إلى ذلك أتوار أن الزيدية تكاد تكون أقرب إلى أهل السنة يعني.
الإثنى عشرية الإمامية الإسماعيلية شيء واحد شيء واحد دور رافض شيء واحد
تمام يعني. أما الزيدية فالأمر مختلف
لا 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 لا, لا
قد يكون
في أصحاب النبي
قد يكون أقرب
لا يقولون في القرآن بالتحريف
صحيح.
فقط هم على شيء يخالفوننا فيه يرون أفضلية علي على أبي بكر وعمر عثمان وهذا حرام لكنها لا تكفر
صحيح ولا تخرج يعني لا تكون كفر أكبر يعني. طيب أيضا فضيلة الدكتور أشار إلى ما يسمى بالصوفية أو بعض التيارات الصوفية وليس التعميم طبعا ميم خطأ يمكن أن تكون ستارا للتشيع في مصر
بدليل
هذا نقص خطير.
الأمن مرة هجم على بيت شيخ طريقة في مصر وصورته جت في مصر اليوم. الرجل ده كان عنده شيعي من الشرقية يعني مش شيعي نصاب عايز ياخد فلوس من إيران. المهم حاطين صورة يعني مجسمة للحسين بن علي وهو بنها براء وعاملين الدم بينزف يعني اللي قتلوا السنة طبعا اللي قتلوا طبعا زي ما انت عارف احنا اثبتناه في حلقة كاملة الروافض
صحيح
وجايبين الناس ياخذوا العهود تحت صورة مين ما يسمى بالحسين والحسين
الصورة براه. المزعومة يعني
أي نعم العهود على أنهم يبقوا روافض. الأمن اقتحم طبعا وخذهم في نفس الليلة وكيف وكل واحد قاعد يعيط لك لا ده أنا صوفي أنا مش شيعي لأني بقول لك خثالات
إذن هي الستار فعلا
لكن الصوفية الحقيقية بريئة من الكلام الفارغ ده.
طيب ما تيجي نحسم الجدل ده صاحب الفضيلة دكتور زوبي ونقدر نقول إن إحنا محتاجين لتشريع أو لقانون يمنع سب الصحابة.
لا ده انا عايز اقول لك انا انبسطت من دولة الكويت في شيء يعني الحق دائما يعني مطلوب. الكويت من شهر مجلس الأمة صادق على قانون يحكم بالإعدام لمن تطاول على القرآن او على الذات العلية او على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتالي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. ولذلك وده صح ده الصواب انما مع احترامي ان كنت فهمني ان الحريه ان واحد يجي يكفر للصحابه والثاني يسب للصحابه والثالث يتهم ام المؤمنين دي مش حريه ده انت قاعد تعمل احتقان بقى في المجتمع. صحيح. وعايز حمام الدم.
ده الصهاينة عندهم ما يسمى بمعادات السامية.
لا مش كده وبس، ده اللي بينكر محرقة، خدت لحدك زي المحرقة. صحيح. صحيح. اللي فعلها النازي
في ألمانيا.
في ألمانيا. فورا يقاضى بالسجن إلى آخره. طيب. سجن مباشر.
طيب لماذا لا؟
ده مش في اليهود، عند اليهود بس، في كل دول اوروبا وغيرها.
بالظبط، وهذا قانون سائد.
انما احنا اللي عايز ينال النشان او يلبسه تاج او يصير انسان كبير مشهور يعني كيد الى اخره، يقول له لا ارسم النبي بصوره قبيحه. صحيح. تطاول. صحيح. على القران. صحيح. تطاول على اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. لماذا؟ لان الامه في غيبوبه، لان الامه نائمه. صحيح. لان الامه فاشله، لان الامه منقسمه، لان الامه متفرقه، لان الامه متشرذمه، لان الامه تعيش في الغياهب. صحيح. لكن ابدا، فان الجيل القادم سيحمل الرايه رغم انف الجميع.
طيب يعني هذا الامر ممكن ان يحسن بهذا التشريع، بهذا التقنين،
ان
يكون قانون يمنع.
هو مش قانون، ده حتى هو موجود في الشارع.
بالضبط.
هذا عندنا في
الشارع، وعلى اعتبار ان الدستور المصري مستمد من الشريعه الاسلاميه.
بالضبط كده. ده يعني فيه.
اذا هنتكلم بقى كلام ولا هنتكلم كلام وعلى الواقع،
انا عايز اقول لك
ونربط الواقع بالدستور.
القياده المصريه عندها ذره ايمان بالله وغير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب النبي، اقسم بالله على طول بدليل.
صحيح.
اللي لك اللي يجي عند وزاره الدفاع الحين يتعامل معه كذا، الجيش خط احمر، رغم ان خلي بالك مش حاجه اسمها خط احمر.
بالزبط.
انا لا اؤمن بكده لسبب،
في قانون،
دي مؤسسه عسكريه. لها ما نغمى عليها ما عليه، يعني بمعنى هي لها منا ان نمدها وان نعاونها وان نقف معها الى اخره، لكن بشر. منهم الفاسد ومنهم الصالح. اعطيك مثالا، في عهد عبد الناصر المؤسسه العسكريه كانت اسوأ مؤسسه موجوده في مصر،
والدليل
بل كانت فاسده. بدليل كانوا يلعبون الكوتشينه على بطن.
صحيح.
المومسة وعلى ظهور المومسة.
صحيح. والرقص
ودخان المخدرات يتصاعد من الأفيون. صحيح. وهناك أبناء الفقراء. وأبناء البسطاء يدعكون تحت الدبابات اليهودية.
صحيح.
معايا زي كده.
صحيح.
أيضا عايز أقول لك الحاج اللي كان بيحكم على التيار الإسلامي كله بالإعدام 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 في عهد عبد الناصر قضاء. إذا مؤسسة عسكرية، ودي مؤسسة محترمة اللي بنسميها كذا القضاء.
صحيح.
عندك كذلك في عهد السادات، مين اللي حكم على الناس بكيت والظلم والكيت وكيت؟ كان هنا.
قال
يا راجل مين اللي بهدل الشاذلي إلى آخره؟ ناس من المؤسسة العسكرية.
صحيح.
في عهد مبارك. يعني مثلا إما ننظر إلى المؤسسة العسكرية، فيه وفيه، ما نقدرش نقول كل الناس سيئين ولا كل الناس إيه كويسين. أضف إلى كده مين اللي كان بيزور الانتخابات ويديله 99% ويخرجها كده؟ قضاء.
قضاء.
إذا ما نقدر نقول إن القضاء خط أحمر ولا كذا. الإنسان الشريف خط أحمر.
صحيح.
وأنا بقول أما إذا كنا نتكلم عن خط أحمر يعني ممنوع الصدام معاه، ممنوع الصدام مع أي مصري أصلا، أنا مع كده.
صحيح.
بمعنى
صحيح.
لو مؤسسة الصرف المغطى ممنوع، ليه؟ لأن بشر ومصريين.
صحيح.
لا، يبقى إذا من ما يشي حد عن حد.
إذا الحق يعلو.
أي نعم.
الحق يعلو، الحق هو الخط الأحمر الذي يمكن أن يكون هو يعني الخط الأحمر الحقيقي وليس شخص أو مجموعة من الأشخاص. طيب يعني الآن نحن لدينا عدة قضايا عالمية وقضايا محلية، خليني أخرج إلى قضية عالمية يمكن أن تكون لا يعلم عنها البعض شيئا، يعني ما يدور في كسوف الآن، يعني يعني كيف ترى الأمر وكيف ترى الخروج من هذا المأزق؟ يعني
اتصل علي أحبة من كسوفو اليوم عقب صلاة العصر مباشرة، وأنا بوجه النداء ده طبعا من خلال الحلقة ومن خلال يعني تقطيع، لأن الإخوة من كسوفة يقوموا بتقطيع هذا الكلام بعد الحلقة مباشرة. بقول إن ناقص الخطر بدأ يدب في أرض كسوف، أو بمعنى آخر الشيطان بدأ يدخل أرض كسوف، أو بمعنى ثالث أقول لأهل كسوف إن النار المجوسية بدأت تدخل بيوتكم. بمعنى بلغني من الثقة أن الروافض من قبل إيران ومن بعض دول الخليج اتجهوا إلى كوسوفو واشتروا أراضي كثيرة على أنها أراضي ستكون يعني بمثابة النفع العام للإسلام. بمعنى هنعمل هنا مركز إسلامي، هذا المركز يتكون من كيت وكيت وكيت، وهنا مركز إسلام. اشتروا كثيرا جميع الذين اشتروا هذه الأراضي من الروافض، وقصدوا بذلك أن ينشروا الفكر الرافضي في أرض كوسوفو. في أرض كوسوفو مش كده بس، تدخلوا في المشيخة الإسلامية. يعني المشيخة الإسلامية، احنا عندنا هنا وزارة الأوقاف ما يعادلها هناك اسمها المشيخة الإسلامية في كوسوفو. هم تدخلوا في المشيخة الإسلامية على أنهم مسلمون، وبدأوا بإعطاء التبرعات العينية والمادية إلى آخر هذه الأمور، وقاموا قد دخلوا وتوجهوا يعني والعياذ بالله رب العالمين ومن خلال البعض اخترقوا بعض بعضا من أهل المشيخة مش بقول المشيخة كلها بعضا من أهل المشيخة الإسلامية بالأموال. ولذلك أقول للعلماء في المشيخة الإسلامية أقول للأحرار منهم للغيورين على دين الله جل وعلا للغيورين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم للغيورين على أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم للغيورين على أمهات المؤمنين أقول لهم من أهل المشيخة الإسلامية في كوسوفو إن النار وصلتكم إن الفكرة المجوسية اقتحم دياركم أوقفوا هذا المد واقطعوا هذه اليد وأعيدوا المجرمين إلى أراضيهم تارة أخرى وطهروا أرضكم من هذا الفكر الدنس الذي سيعجل بالطائفية في بلادكم وإن شئتم أن تجعلوا بلادكم كالعراق أو كسوريا في وضعها الحالي فاقبلوا هذا الفكر لكن إن شئتم أمانا وأمنا وسلاما وسلما فطهروا الأرض من هذا الفكر الرافضي يرحمكم الله. وهذا ندائي إلى المشيخة الإسلامية في كوسوفو فلتتنبهوا فإني لست مستفيدا شيئا على الإطلاق من طرف أو من جهة.
أي بس الكلام ده كلام خطير يبقى كده موضوع المال بيغزو كوسوفا المال الشيعي يغزو كوسوفا
حتى في بنجلتش بعثوا اي لان تعرف عن بنجلاديش ناس فقراء جدا
صحيح
وتعرف الفيضانات كل شويه هناك والناس مساكين وفقراء والجهل بيعوم هناك ولذلك دخلوا هناك بدعاء وكات وما شابه ذلك وباموال دخلوا كذلك الله يعزك في الجانب الافريقي بكثره في الايام الخوالي وانا قلت يعني في دولة إفريقية جاني وزير التعليم فيها وزارني وكنت في حدائق المعادي عند الأحبة اللي سامعين الحين وحكى لي أن كيف وصل هؤلاء إلى وزير الداخلية كيف وصلوا إلى وزير التعليم كيف وصلوا إلى وزير الإعلام وفجأة بقوا على القنوات الإعلامية فجأة بقى لهم صولة ودول اللي بتوعدوا تماما واللي يتكلم منهم لا بقى يعني الدولة بقى ضده ليه لأن الأموال لعبت دورها هناك وأنا بقول للأزهر يعني كفى موتا أنا كأزهري كفى موتا الأزهر كان يحرك الأرض ومن عليها الأزهر كان بمثابة الراعي الحقيقي للمسلمين في كافة الأقطار والأمصار الأزهر كان يرعى أبناء الجاليات ويتابع أبناء الجاليات في كل مكان لكن الأزهر منذ قام عليه الفلول ووصل إليه الفلول فإنه والعياذ بالله جل وعلا قد مات لكنه لن يموت موتا حقيقيا وسيهب إلى اليقظة طارة أخرى في الأيام القادمة. وأقول أيضا ليعني أهل الخير من الخليجيين بدلا من أن تنفق الأموال على الراقصة على الغازيات على حدائق الحيوانات بالخارج على كذا في فيينا وما شابه ذلك لا أنفقوا هذه المليارات على المساكين على الذين يريدون الإسلام في إفريقيا بدلا من أن يتحولوا علينا كسلاح أو والعياذ بالله جل وعلا كعدو. وأقول أيضا للجهات الخيرية في مصر كالجمعية الشرعية كأنصار السنة المحمدية إلى آخره علينا جميعا أن نضحي من أموالنا ومن أوقاتنا ومن أعز ما نمتلك حتى نكون سببا في دعوة. يعني أنا أعرف وفد من التبليغ والدعوة موجود الآن في أوغندا
ما شاء الله عليهم
الشيخ رفع عبد الدين والمجموعة معاه كله الناس دول يا مع احترامي يعني بيبيعوا أشياء زوجاتهم وكيف وكيف ورحيم سمعوني امبارح ناس أسلموا عليهم منهم واحد يهودي هم ماشيين بمنظر كده والسواك والمنظر واللحية والريحة الطيبة تابعهم واحد يهودي كل ما قعد معهم في الأب أنا بدي أعرف الإسلام ده قعدوا يضرب الشبه بتاعه ويفهموا إلى آخر هذه الأمور سمعين البارح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبيقرأ الفاتحة وراهم معاه إزاي وهذا الكبير أسلم على أيديهم. طيب بما أن المجموعة دي بتتنقل مش فاضي على الإطلاق للمتابعة وما معهمش العلم الكافي برضو ما معهمش
ولا معهم الدعم المالي الكافي
لا دعم مالي ولا العلم الشرعي الكافي جزاهم الله خيرا
والله
ولذا جزا. إحنا كمان ده حكومتنا بتعجأهم وممكن تعتقلهم إلى آخر هذه الأمور ولذلك أنا بقول يعني إيران ما بتبعت حد في كذا أحمر النقاد اللي وراه وعلي خميني لو مس واحد من الكيت هو اللي بيتصل مباشرة واقفين معاه بخلافنا احنا ممكن تلاقي الحاكم بتاعك بيحطوه في السجن
صحيح
ده شكل القاعدة دي
وما الشيخ عمر عبد الرحمن عنا ببعيد
يعني مثلا دكتور عمر المسكين هذا صحيح. والله الذي لو كان بدولة أخرى يعني لعجلت وأعادته إلى العزة صحيح. المهم أسأل الله أن يفرج كربه
اللهم أمين وفك أسره
اللهم أمين. ولذلك يا أستاذ هاني أنا بقول له الأحبة هناك مثلا طب أين دور الأصل أين دور كذا إنما تجيب لي كلام نظري وتقول لي والأزهر فعل كذا والأزهر فعل كذا كلام مكتوب على ورق وفلوس تنفق ومش عارف إيه لا الأزهر كان صحيح. وكان فعل الماضي ناسخ يدل على حدوث ما عندنا في زمن الماضي.
ولكن الآن كوسوفا تحتاج أمثالك فضيلة الدكتور.
كوسوفا لن أتخلى عنها ولن أتخلى عنها الأخيار.
يعني قرار حضرتك ورسالتك ليهم طبعا رسالة واضحة.
أنا أنزل بيان للمشيخة الإسلامية.
ولكن أنا أرجوك ألا تترك هذا الأمر يعني.
لا أبدا، وأنزله الليلة وأخليه مترجم بإذن الله، وخلي الأخيار من كل مكان يقفوا مع المشيخ.
لا لابد من زيارات. أيوة. زيارات مكوكية للعلماء يعني ولدعاء الأفاضل أصحاب العلم.
لو قلنا الوقت نعمل كذا
للتوضيح.
هتلاقي تحرك دولي ممنوع للرجل ده اللي يخش كذا. ممنوع الرجل ده
صحيح. زي ما حصل في فرنسا.
مثلا ده شياطين يا شيخ شياطين.
يعني نسأل الله العفو والعافية. وعلى ذكر التبليغ والدعوة، والله هذه الجماعة التي لها منا كل احترام وكل تقدير، أنا بالفعل جماعة
ورغم يعني ذلك متجردين. لهم عليهم.
لهم عليهم. الكل لهم له عليهم عليه. ليس منا نبيا ولا معصوما، ولكن نتحدث عن النوايا الطيبة ونتحدث عن البذل والجهد والعطاء. فهؤلاء فعلا نموذج في البذل والعطاء والتجرد.
حق.
وهؤلاء بالفعل جنود مجهولين لدينا، ولكن قد يكونوا عند الله يعني أفضل من كثيرين ممن
يعني موجود. اللي نعلمهم من البلاد العربية، من السعودية ومن مصر ومن الكويت ومن كيت، ناس عقيدتهم صحيح بإذن الله جل وعلا، لكنهم بحاجة إلى الفقه وإلى العلم والأمور. يعني اللي بيقولوا نية تنظيمية، نتثبت نية تنظيمية وليس عقدية في البرنامج. يبقوا أخيار ويبقوا ناس أمرين بالمعروف نهين عن المنكر.
صحيح. صحيح. والله نتمنى لهم التوفيق فعلا، وأن يكون يعني هذه النية الخالصة
اللهم أمين
تسود المجتمع الإسلامي حتى ننتج. الآن يعني زي مبارح من 64 سنة طاعت فلسطين. وكان هناك ما يسمى بالجيوش العربية، وكأن الجيوش العربية جيوش بجد أو جيوش حقيقية، وكانت بقيادة ملك الأردن آنذاك، وكان معلوم بعلاقته بالصهاينة وما إلى ذلك.
ولد عمه
ذكرى النكبة التي لم نرى الإعلام يتحدث عنها وكأن شيء لم يكن.
الإعلام لن يتكلم عنها لسبب. الإعلام القوي حاليا، أقصد القوي بمادياته وإمكانياته وبوجود المحترفين فيه، إعلام الفلول. إعلام الفلول. صحيح. حتى نكون واقعي.
صحيح.
مش إعلام مصر اللي كدولة. لأن الإعلام المصري هذا ما احترامي أشبه بامرأة لها 100 ثوب. جي فلان تلبس الثوب له فلان. جي فلان له ثوب تاني. جي فلان وهكذا. الإعلام المصري هذا أسأل الله العفو والعافية. لكن الإعلام الخاص الموجود في مصر اللي هو القوي بالمحترفين، إعلام فلول ليه قوي؟ أنا قلت قوي. عملوا حركة غير طبيعية، ولذلك أنا أقول إن معظم الإعلاميين فلول. ليه؟ القناة دي قناة فلول عايزة تمكن لنفسها جدا، صنعت ثوار وهميين وليسوا حقيقيين.
صحيح.
عشان عندنا ثوار والأموال يبقى في منافع مشتركة.
صحيح.
لعبت لعبة ثانية جدا، أصحاب الأقلام السامة اللي الكل يخاف منها. طب ما يجي يعدلوا برنامج وياخذ له 150 في الشهر، 150 ألف جنيه. فلان قال لا أنا عايز ربع مليون، ربع مليون. فلان قال لك لا أنا عايز 200 ألف أو 500 ألف، ماله؟ هو مش جايبه الحلاوة، يعني هو أصلا مش متكلم ولا عنده حسن بيان ولا منطقة إلهام. ولكن جايبه حماله، شفت لما يمشوا البلطجية كده قدام بيتي ووقفهم كده. طبعا مع الفارق دول طبعا إعلاميين، الناس الله يبارك فيهم. المهم يقوم جايب ده ويجيب الثاني من كل صحيفة أقواها اللي انا مو بتخاف منه، وبعدين انا خلاص ده انا بغدق عليهم، ده انا اللي بصرف عليهم، اشتغلوا عن داني. ما عادش حد يقدر يهاجمنا على الاطلاق.
صحيح.
لا من الحكوميين ولا من الشرفاء، عندي اقلام جاهزه تقطع رقبته. ولذلك يبقى الفيل بقى المحترم بقى اللي عنده الناس اللي اقلامها شديده الى اخر هذه الامور، وكله فل من تحت الفل،
ومحدش عارف ان الاقلام دي للايجار،
ده مستاجر. اوعى تقول غير كده،
اي حد ممكن ياجرها
طبعا يعني. انا ما بقولش الكل ولكن يا حبيبي مكشوفة قوي،
معروف
الواحد من دول مع احترامي
معروفة يعني.
أقسم بالله لو اليهود فتحوا مكاتب إعلامية هنا والدفع أكثر من كده لا يشتغلوا معاه، بدليل الأقلام اللي كانوا يقولوا الحزب الوطني الفاسد والنظام الفاسد، لما أنتوا تشتغلوا عند الفاسدين، أنتوا عند أطراف الفاسدين، عند إيدين الفاسدين، والله العظيم أنتوا أسوأ منهم، وكلكم مبارك بس على صغير.
كلكم مبارك بس على صغير. طيب القضية الفلسطينية من
48 الفلسطينية
من 48
وانا قلت لك ذات مش علاقة على الإطلاق. لأن لا عندهم وطنية حقيقية ولا عندهم على الإطلاق شرف الرجولة والشهامة ولا عندهم كيفية استعداد، بل بالعكس دول على استعداد يعملوا مع اليهود كما تعلم تماما.
لا هم يعني مطبعين بالفعل،
ما أقصدش
أغلبهم عليهم تطبيع،
بالعكس ده يسبحون بحمدهم مقابل الشيكة. المهم انا اصل المساله حراره شوي لان الكل بيقوم بريء من 48
في الجزئيه دي. قبل حضرتك ما تبدا بس يعني ختاما يعني انا صحيفتين او صحفتان كبرتان في مصر من الصحافه الخاصه أصحابها على علاقة مباشرة بإسرائيل
طبعا.
وشركات تتبادل يعني تطبيع تجاري واقتصادي معلن ومعلوم يعني صحفتين كبار يعني
طبعا.
صحفتين كبار قوي يعني طبعا. معروفين والثالثة انضمت إليهم منذ أيام يعني.
ما هو ده اللي بيحرق الدم بقى الله يعزك إن أرى التيار الشريف الإسلامي تيار متفرق أراه متفرقا متشرذما في وقت نحن بحاجة فيه إلى توحيد الطاقات
صحيح.
وعدم إهدار الطاقات لأن العدوى له أجندات تعيش معنا وتسكن بين ظهرانين. الطابور الخامس قوي قوي ماديا قوي إلى آخره بالبلطجية والفاسدين ونحن كما تعلم لا نملك شيئا على الإطلاق. ولذلك كنت أتمنى من التيارات الإسلامية أن تخضع تحت مظلة واحدة لله 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 شو برجعوا له لله. لماذا؟ حتى نعبر أولا بمصر بر الأمام بعد إذ نمكن لدين الله الرحيم الرحمن. ولذلك لن نمكن لدين الرحيم الرحمن ونحن في الفرقة على الإطلاق
صحيح.
ثانيا
صحيح.
لن نعبر بمصر بر الأمان. لذلك ترى العوام بقى من خلال إعلام الفلول الله يلعن السلفيين والإخوة الله يحرق السلفيين والإخوة ليه مش فاهمين أي حاجة لأن إعلام الفلول هو القوي والناس صحيح. كلها بتشاهدوا ليل ونهار بيقعدوا بينهم هم دول اللي عملوا فين هم دول كيف تشوفوا في مجلس الشعب ده هم اللي عاملين كيف
وفي ناس بتصدق
اللي بارد أي نعم المجلس فاشل بس مش بيد المجلس القيادة العليا عايزة تقطع أطراف قطعت أطراف لا خلت له وصل بالحكومة ولا وصل بالقيادة طب يبقى منظر إيه هو كده لذلك لك عملوا إيه من يوم ما راح ما عملوش أي حاجة نعم هو مشلول بس أرجع أقول لو تكاتفت التيارات الإسلامية
داخل البرلمان حتى
داخل البرلمان ما استطاعت القيادة أن تفعل به ماذا ولا أن تشوه صورتها
للأسف في تيار إسلامي متمسك بحكومة
بكل
أسف
كلهم يعني. أفاضل
كلهم أفاضل على عيني وعلى رأسي والله يا شيخ أنا بكلمك منظور سياسي
والله العظيم كلهم أفاضل وكلهم موقرون والله أرى الخير فيهم وهم أحرص الناس على الدين أكثر مني لكن أنا بتكلم كلام يعني عملي خلاص المسألة والسهاني اللي أنا عايز أقوله لك إذن إيه اللي ينمو في أرض مثل هذه أرض مع احترامي فيها توهان البيئة ضيعة
صحيح.
ما عادش حد عارف من الصح من الخطأ ليه الفلولي ده صاحب قناة كيت وقاعد الدافع وفيها أصحاب الأقلام وهو أصلا لص وفاسد الإعلام في إيد الفاسدين إذن صار القاضي والحكم والموجه هو الفل
صحيح.
ولذلك دي مصيبة طيب العبء يقع على أعناق مين بيقع على أعناق الإسلاميين وعلى أعناق الحركات الثورية زي كفاية وزي 6 أبريل إلى آخره بس الفل قدر يوقع الكل في بعض
صحيح.
بمعنى هو عايز ينجح مثلا الفيل داخل الانتخابات عايز ينجح او غيره يوم يعمل ايه ادخل لعب معينة وقالك انا عملت صفقات كيت الى اخره صدقوا يا جماعة وبدأ يشوي الصورة احنا خايبين جدا بدأنا نضرب في بعض
صحيح.
خدت بال حضرتك ازاي والضرب ده يجهضنا ويهبطنا ويضيع طاقتنا يقوم هو جايب بقى البلطية وكده خلص يا اولاد داخو خلاص داخو زق بس كده هيقع
ده نفخه كده هيخلص
نفخه تخلص علينا صحيح. ولذلك أنا بقول لك إحنا في عصر فيه بجاسة يعني مع احترامي للفظة ودي مما تعرف عليه القوم وجائزة شرعا في ثلاث أحوال كما ذكر العلماء عنده بجاسة شفت ما يقولك في الأريف إيه ده بيجس يعني معنى إيه قاتل القتيل وماشي في جلسته الله يرحمه ده أنت لقاتله أنت لقاتله يعني أنت جاي على أنقاط اللي حصل في 25 ومقتول أكثر من 1000 ولازال يقتل يوميا إلى الآن والصب آلاف
وتكلم باسم الثورة
واغتصبت بنات واختطف رجال أعمال وأزهقت أموال وديار وانت عشان اللي زيك جايين ضدك انت والحاجات دي اتعملت ضدك انت تقوم انت جاي كده رغم كده يا قتلة يا جرحى يا اللي شويته انا الكبير بتاعكم
انا ارشح نفسي
انا كده وانا بقول لك اهو لو جيتوا تعملوا ثورة ضدي بعد ما زور انا الجيش هيبقى معاي لا الجيش مش معاك الجيش المصري شريف
صحيح
انما لو الجيش المصري بقى معاك ساعتها نقول ده زي جيش سوريا
صحيح
لكن الجيش المصري ان شاء الله شريف وما ظنش ان حد يبقى معاه ربنا يكسر رجليه
يا رب شيخنا والله نتمنى ذلك. طيب الان القضايا الفلسطينيه فيها عده محاور نتحدث فيها كثيرا ما قال البعض أن الإسلاميين ليس لهم دور في الحياة السياسية وليس لهم دور ملموس. الجيوش العربية التي انهزمت في حرب 48 وحوصرت أيضا في الفلوجة وغيرها، وكان عبد الناصر أحد المحاصرين في الفلوجة، هو وعبد الحكيم عامر، من فك حصار هؤلاء؟
قبل ما ادخل على اجابه السؤال دي عايزين اول اهلنا يفهموا القضيه.
يعني دي من سنين عايز تبدا فوق 60 سنه بمنهجيه مختلفه.
لازم فوق 60 سنه يعني الاجيال الجديده دي يقول لك ايه كان حصل ايه؟ ما نعرفش عبد الناصر حتى.
صحيح.
فبنقول لهم عشان ما نطولش عليهم قوي، الصهاينه منذ مطلع سنه 1945، شوف انا بقول اهو احنا هنتكلم عن نكبه حدثت سنه 48، لا انا هشتغل فيه سنه 45 و46. عدد الصهاينة كان قبل ذلك قبل التاريخ ده كان نسبتهم 7% في أرض فلسطين. يعني عدد الصهاينة يعني كانوا ضيوف على الفلسطينيين.
صحيح.
لأن أصحاب الأرض فلسطينيون. خلاص كده؟ عشان بس يبقى للشباب فاهم كل حاجة. زي إيه؟ زي إما نيجي ننظر ليعقوب. الأرض كانت أرض فلسطين. سيدنا اما نيجي نقول يعقوب، قبل يعقوب سيدنا ابراهيم جه من اور بالعراق هربان بدينه وبمعتقده الى الارض المقدسه في فلسطين. ضيف ولا صاحب ارض؟ ده هنا ضيف ولا صاحب ارض؟
لا هو
انا بسالك،
هو هنا
هو عراقي،
المفروض انه ضيف ولكنه صاحب ارض.
لا مش صاحب ارض. لا انا بقول لك هو عراقي جاي من اور، فر بدينه الى ارض الله، جه امسكن فين؟ في الارض المقدسه اختارها. يبقى صاحب ارض ولا ضيف؟ ضيف كريم لأنه نبي كريم، نبي رسول. طيب سيدنا إبراهيم قالوا إسحاق، إسحاق قالوا يعقوب، يعقوب جالوا أولاد. إذن هذه أسرة ولا قوم؟ أسرة. أسرة ولا شعب؟ ده أسرة، والأصل فين؟ هي مهاجرة. معايا زي كده؟ طيب سيدنا يوسف لما جراله اللي جراله وجي إلى أرض مصر كما تعلم، وحدث له ما حدث، ثم أرسل إلى أبيه وإلى أهلي حتى يأتوه جميعا هناك، إيه اللي حصل؟ راحوا بالإجماع من أرض فلسطين لأنها أسرة، أسرة يعقوب، أسرة لازالت أسرة، أسرة يعقوب، وقاموا مسافرين إلى مصر واستقروا، قيل في بلبس وقيل في غيرها، المهم في أرض مصر عند مين؟ عند يوسف صلى الله عليه وسلم لما كان عزيزا. إذن كانت أسرة ضيف وتركت الأرض، يعني ما هياش أصحاب أرض على الإطلاق، على أساس لما يقول لك لا ده أرضنا، أرض المقدسة، أرض يعقوب. لا يعقوب كان ضيف في الأرض المقدسة صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه سافر تاني إلى أرض مصر، ولما جاءت المنية كان مأوصى أنه يدفن مع أبيه في المقبرة، خدت بالك حضرتك إزاي؟ يعني مع إسحاق في المقبرة في حبرون اللي مدفون فيها مين؟ سيدنا إبراهيم أيضا. ولذلك حتى يوسف راح وداه مع 100 من وجهاء المصريين كما قال ابن كثير، ودفنوه هناك مع أبيه وجده. ولذلك حتى يوسف لما مات أوصى أن يدفن هناك، لكن عاجلته المنية فدفن في بركة من برك مصر، ومعنى البركة المكان الذي به ماء. المهم لما سيدنا موسى جي يخرج من مصر سأل فين جثة يوسف عشان أخدها، حديث البخاري ومسلم، فين جثة يوسف؟ امرأة عجوز كبيرة هي يهودية اللي جلته، بس بشرط أنه يدعونها أن تكون رفيقته في الجنة، دعا لها استخرجوا عظام يوسف يعني جسم جثمان يوسف وأخذوا معاه كما تعلم. خلاصة المسألة أن الأرض أرض فلسطينية تاريخيا. طيب قبل ما أتكلم 45 و46 كان عدد اليهود اللي ساكنين في أرض فلسطين 7% لا يتعدون ذلك على الإطلاق.
صحيح.
إيه اللي حصل؟ سنة 46 يا أستاذ هاني وفي نهاية 45 بدأوا يعدوا خطط عسكرية للاستيطان. خطط عسكرية للاستيطان، بدأت التدريبات، بدأت التجهيزات، بدأوا يبعثوا لبقايا الصهاينة من الدول الأوروبية تعالوا معنا ومن الدول العربية تعالوا معنا، بس بشرط تجهيز عسكري سليم سريع، مش لمؤاخذه يلعب لي كوتشينه على جسم واحده عاريه وقاعد يشرب له مخدرات، وبعد كده العيال تقرا عنه في الكتب، الزعيم الوطني وطني من الداهيه، ده كان مجرم مفاشل. المهم ما اقصدش حد طبعا
صحيح
باسمي.
صحيح.
خلاص اللي حصل بقى في 29 نوفمبر سنه 47 ايه اللي حصل؟ الجمعية العامة، وانا بوريك امرين هنا، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على قرار يوصي بتقسيم فلسطين. قال الأمم المتحدة، الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، عشان تعرف ان عمرها ما كانت مع المظلوم، بل هي مع القوي ضد الضعيف.
طبعا
اصدرت قرار بالموافقة على تقسيم ارض فلسطين نصين، دولة يهودية ودولة فلسطينية. بالطبع اليهود رحبوا بالقرار جدا لأنهم ضيوف على أرض وليسوا من أهلها.
لا طبعا.
العرب والفلسطينيون تأزموا جدا وحدث الإرباك على إثر ذلك. اليوم الثاني القرار التقسيم وجهت دعوة من القيادة اليهودية لكل اليهوديين المقيمين في فلسطين بين في اللي عمرهم تتراوح بين 17 ل 25 سنة ان يجوا يتدربوا بقى واشتروا السلاح ويأدوا الخدمة العسكرية.
ده كان يوم 15 مايو.
ايوه خدمة عسكرية خدمة يعني بقى جيش نظامي
بقى الدولة خلاص
ما بقتش عصابات صهيونية دولة خلاص ما هو تم الاعتراف به وبقى عندي خدمة عسكرية. الخدمة العسكرية بتتراوح في الاعمار من 17 ل 25 لكن حملت السلاح كله من المتطوعين
بس النظاميين
النظاميين النظاميين. بعد انتهاء الانتداب البريطاني 14 مايو 48 اعلن عن قيام اسرائيل رسميا. طبعا في ثنايا الوقت دي سنة 47 48 قامت عدة مجازر. لذلك الحاكم ما يحب يروع يعمل زي السفاح يعمل ايه اول ما دخل دمشق عمل ايه اذبحوا كل من لقيكم او من اعترض عليكم. لما ذبحوا حوالي 36,000 قدامه ليه؟ عشان الناس تسمع بيه تهابه تترعب منه زي التتار ما جم كده وعملوا. ولذلك دول قالت اعمل عدة مجازر عشان الفلسطيني يسمع عننا والعرب الكل يخاف. عملوا مجزرة في القدس ومجزرة في حيفا ومجزرة في بلد الشيخ ومجزرة في العباسية ومجزرة في الخصاص ومجزرة في باب العمود ومجزرة الشيخ بريك وفندق سيمرامس يعني كتير. لو عديت لك مش هننتهي.
40
مجزرة تقريبا وقل اكثر من 40 مجزرة. طيب جات بقى المعركة الجامعة العربية اللي عمرنا ما شفنا منها خير
من يومها
من يومها يا راجل ده حتى بالنسبة لسوريا ولا اي حال قاعدة تلعب
مرعبين
انت عايزة امريكا نقول كذا عايزة اسرائيل
بتبعت مرعبينك. المراقب ده بيكون بين فريقين بين فريقين مش بين ظالم ومظلوم
ولا يقدر. يا عم جمعية عربية ايه يا رب يحلوها ما احنا عايزينها.
والله ما قلنا منها خير ابدا يا مولانا.
يا عم انا عايز اقول لك الحاجه
والله ما قلنا منها خير
اموال الامن العام
ولن ياتي منها خير.
اموال انا شايف الاموال اللي بتنفق عليهم اموال يعني بصراحه بتتنفق لو يتجوز بها عيال مساكين او بنات تسطر بها افضل جدا من الجمعية العربية.
ده 5 مليون دولار كانت مكافاه الامين العام الاخير مكافاه نهايه الخدمه 5 مليون دولار.
ده غير حاجات تانية بتبقى حاجات
ده غير حاجات تانية دي يعني دي تشيك رسمي يعني.
ده 5 مليون دولار 5 مليون دولار
الامين الاخير لو
انما لو انا غضبان عليك لان مع احترامي الطغاة في المنطقه ما دام احنا راضين عليك مو شوف معنى نديك مكافاه وبلد زي ده هيك
5 مليون دولار
واحنا كلتنا محتاجين ربيع. يبقى انت انسان مش كويس. انا بقولك عليك انت يا استاذ دبان
ايوه خليها على خليها فيا
انما يوم ما نحرمك يبقى انت انسان شريف ما انت شاطر بالظلم ولا بالاضطهاد.
وانا دلوقتي عامل جدع وانا دلوقتي عامل جدع قوي
كل حركات هي الغلب بس عندنا
صحيح.
في الفساد اللي باقي في اللي كانوا في الحزب المنحل هم دول اللي باقيين عندنا سرطان
صحيح.
في قلب المنطقة صلى الله عليه الهداية خلاصته
صحيح.
طبعا بقى التدريب من الجهتين خلاص قال لك نخش معركة. طب ادخل بمعركة انا داخل من عندي في الاول في اول القتال 5 دول عربية داخل من عندي مصر هي كانت اكبر عدد دخل خرج من مصر
والاردن
والعراق كان عدد كبير يليها الاردن بعد الاردن كان معنا لبنان وكان معنا برضو
الجزائر.
بعد كده اللي في المرحله الثانيه بعد الهدنة جه 700 متطوع من السعوديه و700 متطوع من ليبيا معاه زي كده ربنا يبارك في الجميع طبعا. المهم المجمل الجيوش العربيه اللي راحت عشان تقاتل الصهاينه وعلى فكره كان كل اللي معاهم ايه بنادق وربما ما بتضربش معاه زي كده
بالفعل الجيش المصري اللي معاه كانت فاسده بدليل حصارهم يعني
يا عم مش بنادي اصلا انا بوصل لك ده بعضها كان بتاع عارف عيدان القصب الناشفه
دبشه
وربط له عليها حبل وخلاص اشتري انا يلا قول تمام
كان عددهم كم تقريبا
كان عددهم انا اقول لك اهو عدد من الجيوش اللي
الجيوش العربيه دي
21,000
ما شاء الله الجيوش العربيه
اولاد مين اولاد الفقر لا فهم ابن رقاصه ولا ابن وزير ولا ابن رئيس الغايه قريب جدا ما كانش يروح الجيش على الاطلاق لاولاد الفقراء بس
صحيح
اولاد الاثرياء قاعد في البيت كده صحيح. ومكتوب له لمؤاخذه خدها بقدوه حسن وكيك عصابات قذره. المهم 21,000 مقاتل راح يا مولانا اليهود جابوا لهم كم مقاتل اللي هم عصابات 65,000 مقاتل و20,000 احتياط يبقى كم 85,000
صحيح
يعني دوله قد كده
لا مسلحين ومدربين مسلحين
ده مدربين مش قاعدين يشربوا افيون ويولعوا مش عارف ايه
صحيح
بالعدد كده 85,000 قدام 21,000 ولذلك كانت الكره على العرب والفلسطينيين. بعد كده قالك نزود بعد الهدنه في الهدنه اللي اتعملت دي قالك زود العرب زودوا العدد بقى كام 55,700 الصهاينه بقوا كام 120,000 بقوا كم عماني 120,000 فضلا عن تقدم سلاحنا ما في سلاح هنا. هنا سلاح متقدم راقي جدا, هنا سلاح فاسد ومقصوده اصل يعني مضحب ولاد الفقراء اللي جاي من الارياف واللي كيت وكيت ما يموتوا ست جدال حتى يسال عنهم حتى يتكلم عنهم دول ما نوش حد الا الله سبحانه وتعالى
طبعا.
ولذلك انت عارف كانت مراكز القوه اللي بتحكم مصر صحيح. مراكز القوه واحد كان شغال والعياذ بالله على المعاصي والفواحش كل ما يسمع عن امراه جميله ممثله مغنيه مطربه واحده ماشيه في الشارع حتى لو حامل بياخذها غصب عن جوزها عشت ليل نهار الافيون ونعمل الفواحش مع النساء. وواحد ثاني حرامي شغلته كله كده, واحد ثالث قاعد عامل لي فيها زعيم وكبير وكده وهو اصلا مش فاهم اي حاجه لا داخلي ولا خارجي, وهي عصابه من المؤسسه العسكريه. خلاصه المساله يا مولانا هزيمه ساحقه
طبعا
ساحقه ما شرفناش على اطلاق. ليه؟ بسبب الفساد. وخدي كمان ان بعض القاده العرب في الوقت ده كانوا عملاء للصهاينه, اضف دين لدين مع عدم وجود الوازع الديني في الوقت اللي دخل فيه أقلية إسلامية زي ما انت بتقولت من تيار إسلامي أعطوا اليهود درسا في عدة مناطق. الخلاصة يعني
وهم اللي حرروا الجيش من فلوجة هم اللي فكوا حصار فلوجة. يعني الإسلاميين الذين يعني يتطاول عليهم البعض الآن أو يتكالب عليهم البعض الآن هكذا كان الإسلاميين. سنعود إلى دور الإسلاميين ودور التيار الإسلامي وجامعة الإخوان المسلمين أيضا كانت في الصدارة في هذا الموضوع, ولكن بعد هذا الفاصل. وفي هذا الفاصل نتناول معكم هذا التقرير عن وعد بولفور, هذا الوعد الذي كان وعدا للصهاينة وعدا تاريخيا. نطلع لفاصل ثم ينضم إلينا دكتور حسام الجابري, انتظرونا وابقوا معنا.
كبير كبير أمام البشر, جهاد مرير وكر وفر, عدو هي النفس ثم الهوى, وكيف الخلاص وأين المفر.
وعد بيلفور أو تصريح بيلفور هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق, وهو الوعد الذي بموجبه قامت دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة, وذلك بناء على المقولة المزيفة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض, وقد أعطته بريطانيا الاستعمارية من خلال وزير خارجيتها آرثر بيلفور عام 1917 إلى اليهود في كل دول العالم. كان هذا نصه: يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي, والذي ينطوي على العطف على أمان اليهود الصهيونية, وقد عرض على الوزارة وأقرت إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين, وستبذل جهدها لتسهل تحقيق هذه الغاية, وأكون ممتنا لكم لو أبلغتم هذا التصريح إلى الاتحاد الفيدرالي الصهيوني. ومن الجدير بالذكر أن نص تصريح بيلفور كان قد عرض على الرئيس الأمريكي ويلسون ووافق على محتواه قبل نشره, ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918, ثم تبعتها أمريكا والرئيس الأمريكي ويلسون رسميا وعلنيا سنة 1919, وكذلك اليابان, وفي سنة 1920 وافق عليه مؤتمر سان ريمو الذي عقده الحلفاء لوضع الخطة لما بعد الحرب العالمية. وهكذا تم انتزاع فلسطين من جسد الأمة الإسلامية بموجب هذا الوعد المزيف, فقد تدفق آلاف اليهود إلى الأراضي الفلسطينية وقاموا بطرد العائلات المقيمة فيها منذ مئات السنين وبناء كيان مزعوم ودخيل في جسد العالم الإسلامي.
غسل عطل التاني, دفعت فلوس كتير والغسالة لسه بتعطل, الميزانية باظت, الغسالة مبقتش غسالة.
زانوسي ولأول مرة في مصر بتقدم الحل السحري لكل مشاكل الغسالة, خدمة متميزة, أسطول متنقل يوصل لك في أي حتة في مصر, مهندسين صيانة على أعلى مستوى. دلوقتي تقدر تصلح غسالتك ببلاش من خلال تعاقد سنوي شامل قطع غيار وصيانة دورية كل 3 شهور.
أيوة
هتصلح غسالتك ببلاش من غير فلوس وفي أي وقت خلال مدة التعاقد. اتصل الآن على 42 14 3 0 3 25 7 53 79 3 و010 93 99 93 11 واحصل على صيانة دورية طوال العام شاملة قطع الغيار مجانا. قيمة التعاقد 290 جنيه. اتصل الآن واحصل على أفضل خدمة صيانة من زانوسي. بمعرفة الأعشاب وأنواعها الكثير وتأثيرها الفعال للتخلص من جميع الأمراض اتجهت إليها أنظار العلم الحديث، فهي من أفضل الطرق للتخلص من الأمراض بدون أعراض جانبية. ولذلك قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح أول صيدلية خضراء بمصر والشرق الأوسط للعلاج بالأعشاب الطبيعية بمدينة 6 أكتوبر. وللإقبال المتزايد على تداوي بالأعشاب قام الدكتور سعيد حساسين بافتتاح الفرع الثاني بالهرم بجوار كيرومول. الدكتور سعيد حساسين رائد العلاج بالأعشاب بمصر والشرق الأوسط يقدم مفاجأة لأهل الإمارات الشقيقة بافتتاح الفرع الثالث للصيدلية الخضراء برأس الخيمة كورنيش القواسم بجوار بنك أبو ظبي. لمشاهدة جميع حلقات قناة الخليجية الشريك الإلكتروني موقع قناة الخليجية موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع الطريق إلى الله.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طب متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الوزن الزائد بيسبب لنا مشاكل كتير، وعلشان نتخلص منه بنبذل مجهود كبير قوي او بنلجأ للعقاقير الطبية، وساعات بنستخدم طرق كتير مختلفة وبرضو ما فيش فايدة. دلوقتي الدكتور سعيد حساسين حل مشكلة الوزن الزائد وفي وقت بسيط جدا، لانه قام بابحاث عديدة للحصول على افضل نتيجة للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها. الدكتور سعيد حساسين بيقدم شايميجان. شايميجان صحي 100% لانه مكون من اعشاب طبيعية 100%. دلوقتي وفي خلال شهر واحد بس هتحصل على جسم صحي ورشيق ومتناسق. أيوة في شهر واحد بس هنخسر من 7 ل 15 كيلو جرام. شاي ميجان الحل الصحي والسريع والسحري للتخلص من الوزن الزائد. شاي أقول بحمد الله.
صراع كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المفر.
من جديد اهلا بكم مشاهدينا، عدنا اليكم نستكمل معكم باقي هذه الحلقه الخاصه جدا من الصراع الكبير، والتي خصصنا الجزء الاكبر منها والاوفر عن احياء ذكرى النكبه في تجاهل تام من كافه الاعلام المصري والعربي والاسلامي، ولا يعني ندري لماذا هذا التجاهل. فهذا اليوم لا بد ان يذكر ولا بد الا ينسى وان يحفر في ذاكره الاسلاميين والمصريين والعرب ومن يسمون بالقوميين، لان هذه القضيه قضيه هي الاولى إذا كان لدينا قلب، وهي قضية الأحرار على مستوى العالم، أو القضية الأولى للأحرار على مستوى العالم. اسمحوا لي أرحب بضيفي الذي انضم إلينا فضيلة الدكتور حسام الجبري الداعية الإسلامي بأوروبا. أهلا ومرحبا بك دكتور حسام.
مرحبا أستاذ هاني، شرفنا بك يا رب المشاهد.
وحياكم الله. وأيضا يعني أعود وأكرر الترحاب بصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. يوميا يعني تثبت لنا أنك أسد بالفعل وباقتدار. وأنا يعني أريد أن أذكر بس المشاهدين بأن فضيلة الدكتور سيكون في مسجد أبو إسلام بكفر العرب بمحطة مشعل بالهرم الجمعة القادمة، وخطبة الجمعة ستكون مفاجأة. أنا نفسي والله لا أدري ما هي المفاجأة، فقد يعني أصرف صاحب الفضيلة على يعني أن يكون الموضوع مفاجأة وألا يعلن عنه إلا في الخطبة. أكرر، الخطبة ستكون في مسجد أبو إسلام بمنطقة كفر العرب بمشعل بالهرم، وستكون أو سيكون موضوع الخطبة بالمفاجأة. هذا يعني للتوضيح، وهذه رسالة وأنا معاكم أشتاق إلى هذه المفاجأة. كذلك أيضا اطلب منكم مشاهدينا الكرام في كل مكان رايكم في ان يكون في مصر ما يسمى بحسينيات شيعية وان تكون مصر كالعراق مثلا على سبيل المثال، ما رايكم في هذا؟
نفتظر. لا مش ما رايكم، اصلا هتلاقي روافض يقوم بعتين. لا الرافضي تلاقيهم اصلا ولاد ادب بيبعتوا شتيمه وكيت وكلام من ده.
حبايبنا
لا 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 الروافض عمرهم ما كانوا احبابنا.
لا انا بتكلم على حبايبنا.
نقول لهم ايه؟
حبايبنا احنا معروف.
نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ اذا كنتم مستعدين للدفاع عن منهج اهل السنه بالارواح والمهاجر، انتم مستعدين لصد الفكر المجوسي لعدم دخوله في بلادنا، فاعلنوا.
فلتعلنوا ولتعلنوا هذا على الارقام التي تظهر طبعا على الشاشه، شريط الرسائل الخاص بالقوات الخارجيه. ارجو من زماننا الاستاذ محمد سمير وسليم راتب يظهروا رقم الرسائل لوحده في على الشاشه. لا يا ريت تعملوا لنا في استراب خاصه كده بفونت كبير انت وسليم علشان ننتظر الردود من كل المسلمين من كافه انحاء الارض حول رفض ان تكون مصر عراق
وطنيه
وان لا تكون مصر بحسينيات.
الاحبه اللي بيزعلوا من عدم الاتصال، احنا بنقول الوقت بس ما بيكفيش، فاحنا امنيتنا نفيدهم باكثر ما يصح.
صحيح صحيح.
فيسامحونا ان احنا بنخش.
صحيح. ونعتذر فعلا لجميع الاتصالات، والله اعتذار قوي وحار جدا بالأصالة عن نفسي ونيابة طبعا عن فضيلة الدكتور
محمد
الزغبي والدكتور حسام الجابري. وأعود إلى ضيفي الذي انضم إلينا الدكتور حسام الجابري وحديثنا عن فلسطين والنكبة، ولكن أريد منك توضيحا لما أثرناه في بداية الحلقة عن كسوفة وما يحدث الآن من شبه نوع من التشيع عن طريق المال وشراء الأراضي والمراكز وما إلى ذلك. هل هذا الموقف فقط في كسوفة أم رأيت هذا الموقف في بلدان أخرى؟
نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا أنفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما وعملا بما نعلم يعني على قدر الطاقة، ونستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم أقول موضوع التشيع ضارب بجذوره في كل مكان، ولعل التشيع في كسوفة أو في الجزء من البوسنة والهرسك وغيرها هذا قليل جدا جدا إذا قيس بالتشيع في أفريقيا. الآن التشيع في إفريقيا أكبر ومنافس كبير جدا للتمصير. فهذا المد الشيعي موجود، حتى أنك يعني عندما تسمع أن أكبر المراكز الموجودة في أوروبا الآن مراكز للتشيع.
تمام.
أكبر دعم يؤتى أو يعطى للجاليات في أوروبا دعم يأتي للشيعة مباشرة، بل إن هؤلاء لهم دعم حكومي منظم ومنتظم. أيضا في الكتب والمطبوعات هذا أمر يعني مستمر جدا. بالنسبة لإفريقيا أنت تعلم الظروف الاقتصادية في إفريقيا. يعني لما تأتي الرجل يعطيه $1,000
هذا ثروة بالنسبة له.
هذا كنز.
صحيح.
بالنسبة إليه، فبالتالي يغير.
خاصة بالنسبة قياسا بالعملات بتاعتهم. بتاعت بلدانهم في إفريقيا.
أيضا يشترون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من المحاصيل، ويعني النشاط يعني بصراحة نشاط التشيع إذا ما قورنا يعني دعوة الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله تجد بون شاسع كبير جدا جدا بين أن التشيع له قوة وله قامة وله انتظام وله تمويل ثابت، بينما تجد الدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله التمويل فيها قليل جدا. يعني أودنا مثال واحد فقط، أن مساجد الشيعة في أوروبا يمتلكونها، لكن مساجد أهل السنة في أوروبا إحنا كل جمعة نقول يا إخواننا تصدقوا حتى تستمر الدعوة. فهذا أمر مهم جدا. أما ما حدث في كسوفة لأن هؤلاء يعني ما يعرفون من الإسلام إلا قليل. يعني أنا خلطت هؤلاء إن كانوا من الشيشان أو كان البوسنة أو الهرسك، كان عندي في المسجد في برلين كانوا عندي الجالية هذه يعني يأتون بكثرة. لكن هذه الجالية فيها أمرين، أمر إيجابي وأمر سلبي.
تمام.
الأمر الإيجابي أنهم إذا دخلوا في الدين أو رجعوا إلى الدين تجد أنهم يتمسكون بالسنة الصحيحة، يعني يعضون عليها بالنواجذ. الأمر الثاني أنهم يعني الفقر عضهم بنابه، فبالتالي ربما يكون عندهم بعض المخالفات القانونية في البلد. جيد. فهذا أيضا يكون شيء سلبي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتورنا، يعني إن كان هذه التوطئة يعني نقفز منها أو نعود منها إلى الموضوع الأكبر وهو ذكر النكبة، ولكني يمكن الصياغة التاريخية والتأصيل التاريخي ساقه إلينا صاحب الفضيلة دكتور الزغبي منذ قليل، ولكن أريد أن أربط الماضي بالحاضر والمستقبل أيضا معا. هل الرئيس القادم في مصر تحديدا، وأعني رئيس مصر القادم، هل سيكون له تأثير على مسار القضية الفلسطينية؟
هو بداية جزا الله الشيخ خيرا في التوطئة التاريخية، يعني والمسألة فيها إفادة كبيرة
طبعاً
جدا
طبعاً
مما سمعنا،
لتحفر في الذاكرة يعني ويمكن برضو في في في, في الذاكرة أو فيما حدث في 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 الماضي، وهو وجود للإسلاميين في حرب التحرير وفي حرب 48، وهم الذين قاموا بفك حصار الفلوجة اللي كان فيه الرئيس الراحل عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، يعني اكبر اثنين في السلطه المصريه بعد 52، وكانت كتائب الاخوان المسلمين.
لم فعلوا ولم يفعلوا
يعني بالضبط كده، يعني انا عايز اقول ان دي كانت كتائب الاخوان المسلمين، وكان رجال حسن البنا هم من قاموا بفك هذا الحصار. وتعلم ايضا سر السياره الجيب التي يعني امسك بها ومحمله بالاسلحه، وتعملت قضيه بلا قضيه، وكانت السياره الجيب رايحه تحرر الجيش المصري في الفلوجه. فهذا بت على ذكر الإسلاميين الذين يعني الآن ينال منهم الكثير. يعني
هي فلسطين هي الجرح النازف، ويمكن هي الجرح الأول. وأنا بسأل سؤال، يعني لو إحنا سألنا سؤال يعني عرضي، قلنا لو لم تكن هناك قضية فلسطين الآن موجودة، كيف كان حال العرب والمسلمين في كل مكان؟ يعني إذا لم يوجد هناك هذه المعركة وهذا الشعب الذي يقتل ويشرد ويذبح يوميا، جيد، وكان كل مقدرات الشعوب الإسلامية الآن للشعوب الإسلامية، وليس عندنا جرح نازف. لأن يعني الآن أنت عندك، لما يكون عندك مريض طبيا، لما يكون عندك مريض ينزف،
صحيح،
أول شيء تفكر فيه طبيا أنك لابد أن
تعطيه
دم حتى يستطيع إيقاف النزيف. ده خطوة ثم التعويض.
صحيح.
هذا النزيف الذي ينزف في فلسطين ما زال ينزف، وهكذا سيستمر. السؤال الذي سألته حضرتك موضوع الرئيس القادم،
صحيح،
الرئيس القادم فقط يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمخض هذا الحمل الذي استمر أكثر يعني
18 شهر،
يعني ما أدري من الحيوانات أو من
الفية لما توصلش كده.
صحيح. تمام. المهم يعني إذا تمخض إن شاء الله عن شيء إيجابي، وجاء رئيس يعني يرضى به الشعب المصري من كل أطيافه، والانتخابات تكون حرة ونزيهة ولا يلعب فيها يعني في سياقها ولا بالتأثير على الناخب، فيأتي رئيس ترضاه كل الطوائف المصرية مسلمين وغير مسلمين، فوقتها الأمر يستبقى في مصر، ثم ينظر رئيس للسياسة الخارجية. لكن احنا كان دائما السياسة الخارجية بسم الله ما شاء الله يعني يشارك فيها هذا وذاك وذاك،
لا خاصة قضية فلسطينية كانت بيد شخص بعينه هو المتحكم فيها، ولم يكن يعني يناصر قضية فلسطينية قدر ما كان يعني يدوس على القضية الفلسطينية لصالح الصهاينة، وهذا شخص معلوم يعني وتم استبعاده من 23. يعني
استقرار مصر هو استقرار للعالم كله، مش هقول للمنطقة فقط، لأن مصر سبحان الله اختص الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة جدا جدا. ويمكن لما كنا حتى في رحلة أخيرة مع الشيخ العلامة، وجدنا أن كل طائف العرب إن كانوا من تونس أو المغرب أو الجزائر أو من ليبيا أو
مهتمين بشأن المصري،
والله يهتمون بشأن المصري أكثر مما يهتمون بشأن بلدانهم، لأن مصر هي في القلب يعني. صحيح. والحمد لله رب العالمين أن حركة التنوير ونشر الإسلام ونشر العلم يعني جاءت على يد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى في العصر الحديث.
صحيح.
والحمد رب العالمين العلامات المضيئة للتصدي للمغول والصليبيين وغيرها، الحمد رب العالمين كان لمصر أيضا الأثر البالغ فيه.
طبعا. طبعا.
فالحمد رب العالمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي رئيس يعني يعني يفيد هذه الدولة، ثم بعد ذلك يعني يمتد النفع من مصر إلى غيرها.
صحيح.
لكن لا يكون هو نفع هذا الرئيس
صحيح يعني مقصورا.
نعم.
وننكافئ على يعني ذاتنا كما كنا من قبل.
نعم.
وهذا ما لا نريد، يعني نريد أن تكون مصر يعني لها الريادة على المستوى العالمي. فضيلة الدكتور الزغبي، أيضا نفس السؤال وأضف إليه، أن تأثير الثورة المصرية بعدما نجحت هذه الثورة، كانت صفقة الأسير جلعاد شريط على سبيل المثال الحصر، كانت تفاوض ما بين من 300 إلى 400 أسير، ولكن فوجئنا بعد الثورة أن الموضوع انتهى إلى 1700 27 أسير وأسيرة. إذن التغير في مصر أو أي تغيير في مصر بيكون له المردود على القضية الفلسطينية، هل ترى ذلك بقدر ضئيل أم بقدر كبير؟
دعني أبدأ يعني من حيث انتهى الملعب الدولي بالتأسيس للكيان الصهيوني، وذلك في 3 مارس سنة 49. سنة 49 اللي حصل أعلن عن انتهاء الحرب بين العرب وطبعا والفلسطين من جانب، وما بين الصهاينة من الجانب الآخر
بعصابتهم.
ليه يا جماعة؟ ليه؟ يقول لك لأن مجلس الأمن الدولي أعلن عن قبول دولة اليهود عضوا كاملا في الأمم المتحدة. خلاص بما أنه بقى عضو كامل في الأمم المتحدة ومجلس أمن أقر ذلك، بقى الدولة وكيان. إذن وقف الحرب وإلا.
وطبعا العضو الكامل دي لها دلالة سياسية، مش عضو مراقب يعني. يعني عضو كامل له تصويت،
بالضبط
حق التصويت.
مشكلة بس. إذن أوقف الحرب وإلا ده يعتبر اعتداء على دولة ذات سيادة.
صحيح.
تخيل من عصابة لدولة ذات سيادة. أما عن السؤال بقى اللي حضرتك طرحته الحين اللي هو بعد
تأثير الشأن المصري،
بعد نجاح الثورة، لم تنجح الثورة بعد. عشان أكون أنا واضح وصريح يعني، ما نجحت على الإطلاق، ولكن رأينا يعني أمرا أسأل الله جل وعلا أن يجعله نجاحا
يا رب.
بمعنى أنها لم تكتمل بعد، وما نفذ منها إلا القليل جدا جدا جدا.
صحيح.
ولا زالت أطراف الحية موجودة، ولا زالت رأس الحية موجودة، وعاد الذنب مرة ثانية إلى مكانه الحقيقي، وأفاقت من غيبوبة، ولذلك بدأت تبث سمومها في كل اتجاه، فاستيقظت الأفاعي الصغيرة بعد إذ دخلت الجحور ويتحمل صورة فيل في البلدان في الأقطار والأمصار، وتدفع خلفه بالملايين الآن، وتتبجح هذه الحياة وتقول نحن قد خرجنا. ولذلك إن مكنا مبنى للمجهول بضم أولي وكسر ما قبل آخر ده مع التجديد، إن مكنا لفل فكبر على مصر 4، بمعنى أنها ستتحول إلى حمامات دم، وإني أعوذ بالله من ذلك، لأن أتمنى أن تكون مصر يا بلد الأمن والأمان، يا بلد السلم والسلام، وأن يصب الله عليها الخير صب، أسأل الله أن يحفظها من كل مكروه. ولذلك أحمل المسؤولية، لو مكن لفل أحملها للقيادة ولهذا الفيلم وللقضاء، والكل يتحمل مسؤولياته بعد سيلان الدماء. لكن لو نجى الله جل وعلا مصر، لو نجى أرض الكنانة من أي فيلم، ونجح أي أحد اتفق عليه المصريون من المدنيين، فإني بإذن الله على ثقة تامة في أن الأمر سينجح، وبأن مصر ستستعيد بإذن الله جل وعلا مكانتها وعافيتها في منطقة الشرق الأوسط، لأن ابن العلقمي الرافضي عاد بوجهه من جديد. بمعنى ابن العلقمي
هذا الجاسوس
اللي هو الشيعي الرافضي اللي جاب التطار
ودمع المسلمين، كان بيشتغل
في حسابهم. كل يعني عصر فيه ابن العلقمي، وممكن ما يكونش رافضي، لا يبقى بميت وجه صحيح. عنده اعلام
زي عبد الله بن ابي مسلول كده يعني،
أسوأ. عنده اعلام
يعني. لا اقصد عندنا النسخه يعني،
عنده اعلام وعنده تمكين من الامريكيين وتوجيه من الصليبيين، وهو ادي كده اهي وعايز يسقط المنطقة عشان أنا كبير. خدت بال حضرتك إزاي؟ فربنا ينجي المنطقة من ابن العلقمي، أهم شيء ينجي المنطقة، وتستعيد مصر عافيتها وتستعيد مكانتها في هذه الحالة. أقول لك أولا سيكون التمكين للدين له، هذا هو المطلوب أولا، ثم سيمتد الخير كما قال دكتور حسام من مصر إلى الأقطار والأمصار. صحيح. بمعنى ثق تماما، مش بقول على فلسطين، أن كل الأمة ستكون نموذجا لمصر. بمعنى في ليبيا الكريمة، أسأل الله أن يبارك في أهلها، ولنا فيها الأحبة من الدعاء زي الشريف المقداد الشريف وزي الأحبة هناك، وأسأل الله يبارك في الليبيين جميعا. ستستعيد ليبيا عافيتها، وتجد الجزائر، وتجد تونس بإذن الله جل وعلا، وتجد كل البلدان. في هذه الحالة ستتكون الإمبراطورية الإسلامية، ساعتها سيختبئ القزم اليهودي بإذن الله جل وعلا. وبقول لك الأيام ودول.
صحيح.
كنت تفكر أن أمريكا وقفة معها الوقتي، لا، الأيام دول جاية عليهم على الكل، هتيجي أزمات وهتيجي كيت وهتيجي زلازل، وربنا قادر قادر. انت عارف روسيا كانت عاملة ازاي، عاملة زي دول الشرق الأوسط، حتى انتخاباتها مزورة،
لا أقل من دول
الشرق. ماني بقولك أقولك ولذلك اللي أنا بقولك بإذن الله، لو صدقنا الله سيصدقنا.
تمام.
إن تنصر الله
ينصركم
بس
ويثبت أقدامكم. ولكن بدنا الدكتور حسام الجابري صاحب الفضيلة اسمح لي أن أذهب للدكتور حسام. في ظل ما نراه الآن من فرقة وتفرق وأراء متعددة وغياب لوحدة الصف الإسلامي على الرغم أن الحق واضح، يعني على الرغم من وضوح الحق ووضوح الرؤية، ولكن نرى البعض يختلف على هذا الخط، يختلف على هذا الحق، فهل هذه الفرقة سبب من أسباب أن يمكن أن يقفز على حكم مصر أحد الفلول على سبيل المثال؟ وأتحدث عن المشهد الرئاسي وهذه الفرقة التي فرقت بين بعض العلماء في أرائهم، وللجميع الاحترام طبعا.
وطبعا كما يقول ربنا فماذا بعد الحق إلا الضلال. جيد. والحق أبلج والباطل لجج.
صحيح.
وكل مصري على أرض مصر يعيش يعلم من هو يعني الأبيض أو ما هو الأبيض والأسود.
صحيح.
لكن هناك مشكلة أنك التيار الإسلامي أو الذي يحسب، خلينا نتكلم بمنتشر فيه،
صحيح، أنا أحييك على كلمة يحسب، صحيح، المحسوبين على التيار،
يحسب التيار الإسلامي هو في ذاته ضعيف ولا يمتلك أدوات، والذي هو على الباطل يملك أدوات ويملك إعلام. جيد. فلذلك تجد الإعلام إعلام 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 بصور متغيرة فيها بريق، تجد أن بعض الناس والله قد أنعم على مصر وعلى بعض الشعوب العربية بنعمة النسيان.
طيب دكتور حسام، يعني معلش في الجزئية دي، في الجزئية دي ليست مقاطعة، ولكن يعني خلينا نتجاذب عن أطراف الحديث معا، هو أن الآخر علم بقيمة الإعلام ووضع لها يعني هذه الأموال، أما الإسلاميين لم يصل لهم بعد قيمة الإعلام وقوة الإعلام.
خلينا نتكلم على جزئية قبل هذه، وهي ولا تكون كالتي نقض غزلها تفرق. هذا التفرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلم. يعني هذا الحديث إن كان يخص في موضوع فلسطين يخص فيما نحن فيه الآن.
صحيح.
جيد. إحنا بنقول ماذا؟ رجل يقول سوف أطبق شرع الله سبحانه وتعالى إن ممكن لي، كان الدعاء صادق أو كاذب، أنا من خدعنا في الله خدعنا له.
صحيح.
جيد. فأنا أمضي خلفه. لكن نجد الطيار الإسلامي أو من يحسبون على رؤوس الطيار الإسلامي في هذا التجرزم لماذا؟ يعني لم نجد التجرد الذي نعلمه للناس. يعني لما ننظر مثلا عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول يا أبتي من هذا الشافعي الذي أراك تدعو الله له منذ 40 سنة؟ قال يا بني إن الشافعية كان كالشمس للدنيا أو كالعافية للبدن، فانظر هل لهما من خلف أو عوض.
صحيح.
انظر لما يحدث للشركات الفضائية من التجريح للتعديل.
صحيح.
فلسألني
كل جرح 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 ما فيش تعديل.
نعم.
كل بس بلا تعديل.
الله. يعني أصحاب الأمس أصحاب الأمس
أعداء
صاروا أعداء اليوم. هذا نراها في أي منظور إن كان ميكافيلي أو غيره، لكن ليست هذا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا في شرع الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
جيد. فنقول لهؤلاء جميعا ليس عندنا أو في زمننا إمام هو يشار إليه بالبنان أما يقول أو هو مشرع.
صحيح.
فكان مشرع محمد صلى الله عليه وسلم. أما العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ندعوهم، وأكثر من مرة يعني سمعت الشيخ أبو عمر دعا إلى ذلك، إلى التوحد. جيد. التوحد، تعالوا نجتمع على كلمة سواء.
ده ليس من اليوم يعني.
نعم.
تاريخ
بس
كله
سؤال. لما يكون الطيار الإسلامي يحسب على الطيار الإسلامي فلان وفلان وفلان، تطلع جماعة تقول هناخد فلان، وجماعة أخرى تقول فلان، وجماعة أخرى تقول فلان، والفلول أجمعوا على فل واحد. جيد. سؤال، لو وصل هذا كما قال الشيخ إلى سدة الحكم، هل تكون هي حمام دماء وفقط؟ بل والله كل واحد في مصر سوف يشعر بحسرة وبغصة في حلقه لن تضيع.
صحيح.
لن تضيع إلا بالموت.
صحيح.
جيد. فهذا المشهد السياسي الذي نراه هو مشهد لا أقول وليد المصادفة، ولكن قد رتب له بليل.
صحيح.
هذا المشهد قد رتب له بليل.
وابتلع البعض الطعم.
أقول قد ابتلعوه وهضموه وصار السم في البدن يسري. وليس له من دون الله كاشف إلا أننا جميعا نصدق الله فصدقنا الله سبحانه وتعالى.
يعني نرى الآن برضو يعني هناك من حسم أمره، أمثال صاحب الفضيلة الدكتور الزوبي وغيره.
نعم.
من العلماء الأفاضل الأكارم.
نعم.
وهناك البعض الآخر حسم أمره لمرشح آخر.
نعم.
ولكن نرى البعض. نعم. وقف في المنتصف.
هو الشيخ حسم الأمر بمعنى لما يطلع لي الأستاذ هاني الديباني ويقول لي أنا مرشح إسلام وإن مكن لي سوف أطبق شرع الله. جيد. هذا الكلام الذي خرج منك أنا لا أنقضه بل أنا أصدقه لأنك قلت الله يشهد علي والملائكة الذين يكتبون علي ما أقول.
طب
ما
نفرض أني أخادعك يا دكتور حسام. نفرض أني أخادعك وأني أتحدث كلام وفقط يعني.
طيب أنا ليس لي إلا هذه الفرصة.
يعني
غيرك قال أنا مسلم ليبرالي. يعني لا تكلمنا على شريعة ولا تكلمنا على شيء. طيب غيره قال أنا يعني
أنا كده ولا كده
أنا مش معاهم
يعني إن كان ده فيه نص ليبرالي نص إسلامي لا أنا غيره ما فيش نص حاجة خالص.
فهو يعني الشيخنا العلامة الشيخ محمد وغيره من الأفاضل قد حسموا الأمر للدكتور محمد مرسي وأنا يعني هذا الأمر هو والدي فضيلة الشيخ أيضا الشيخ علي الجابري يعني حسم هذا الأمر من منظور شرعي أن هذا الرجل قال سوف أحكم الشريعة جيد فأنا خلفه إن هو نقض فأول ما نقض العهد نقضه مع الله قبل أن يأخذه معي أنا
صحيح ثم مع جماعته
ثم يعني الأمر هم 4 سنوات أو 5 سنوات إحنا والله يعني الآن بعض الناس يأخذون على الإخوان المسلمون أنهم قالوا أننا لن ندفع مرشح زيد فيقول هؤلاء ربما كذبوا علينا في ذلك الجماعة قالت والله لا لجدد لظروف قد جدت فاقتضى الأمر لأننا ندفع مرشح جيد التوضيح مهم جدا
لا هو الظروف تغيرت أمامنا جميعا يعني من 6 شهور ل 18 شهر من حكومة تسيير أعمال لحكومة تصدير أزمات الأمر فعلا فيه تغير
لكن يا أستاذ هاني أقول لك شيء حقيقة يعني إحنا في مصر جربنا كل الأنظمة التي اخترعت
اشتراكي جربنا
رأسمالي
جربنا
وجربنا
انفتاح جربنا
من غير جربنا الرأس بالسين وبالصاد
صحيح جربنا الرأس سينا وصادا صحيح
جربنا كل شيء
صحيح
فنرجو
وجربنا الفرعون وجربنا كل شيء
جربنا الفرعون وفرعون
الحاجة الوحيدة التي لم تجرب بعد هي
هو شرع الله سبحانه وتعالى فلماذا لا نأتي إلى كلمة سواء
لا وكل التيارات اللي موجودة
أقول لك إلا طار الإسلامي أنا أقول لك شيء ربما أنا عن شخصي مثلا أنا لم ألتقي بالدكتور مرسي ولا أعرفه ولا يربطني به أي صلة ولست تبع جماعة الإخوة المسلمين ولا السلفية ولا شيء أنا منهج الكتاب والسنة كما هو منهج الشيخ كما هو منهج والدي كما تربين والدكتور محمد مرسي ربما لا على الصعيد الشخصي لا يعجبني ربما لكن لماذا أختاره أختار لأنه يريد أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى
صحيح.
فالناس لابد أن تفيق
أنت تختار منهج ومشروع
بس هذا هو
أي من كان يحمل هذا المشروع
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن المحبة لأشج عبد القيس أعلنها لأن في هذا الرجل صفتان يحبهم الله ورسوله فهي محبة صفات
صحيح
بس لا أشخاص لأن الأشخاص متغيروا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رواية أم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعني ربما أنا والشيخ يعني أنا فينا المحبة لا نأمن على نفسنا الفتنة ربما يأتي الشيطان من شيطان الإنس أو الجن ينزع في قلوبنا أو ينزغ في قلوبنا
صحيح
فالقلوب تتقلب ربنا أسأل الله سبحانه وتعالى نديم هذه المحبة والشيخ قمة وقمة كبير أسأل الله يبارك فيه ويحفظه ونحن نحتاج إلى من فيه هذه الصفة صفة الصدع بالحق
صحيح
حقيقة يعني صحيح. وأنا أذكر كلام محمد بن نوح العجلي لما قالها أحمد له قال إنني ابتليت بالشهرة فهذه الشهرة ابتلاء
صحيح
ابتلاء لأن الناس تقلل
بالفعل الشهرة كالمال والله والأبناء
هي تعالى الابتلاء فهنا هناك يعني وإحنا جايين في الطريق سأل الشباب يا شيخ من أنتخب قال فلان طب فلان ده قال كذا 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 فرض شرط بكذا وكذا وكذا ولكن نريد شرع الله فهذا ما نريد أن نوصله لعامة الناس وعوام الناس وخواص الناس وللعلماء والدعاء والشيخ واحد من هؤلاء العلماء لهم قيمة نقول لكل هؤلاء العلماء لكل هؤلاء الدعاء إذا لم تتوحدوا الآن فالذنب والوزر في أعناقكم جميعا لماذا؟ لأن هيضيع الطيار المشروع الإسلامي
صحيح
هتقعد كم سنة بقى؟ 60 70 80 سنة
الله أعلم
100 سنة الله أعلم لو أخذها شفي خلينا بالأسماء المجردة أو عمرو موسى
واضح يعني.
أنا بتكلم عن رأيي لا هذا ولا ذاك يا فهمتني يعني أنا أعلم يعني من يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الليل قيام الليل أنه يقول الله لا يولي هذا ولا ذاك لماذا نريد إسلام شرع الله سبحانه وتعالى لذلك لما قلوبنا ذهبت مع الشيخ حازم أبو إسماعيل لا نعرفه ولكن رأيناه قد أعلن مشروع الإسلام فحيل بينه وبين ذلك فجاء أخونا الدكتور محمد مرسي فأعلن هذا المشروع فمشينا خلفه صحيح. ليس حبا في ذاته ولكن عشان مشروع إسلامي وخيرة الشاطر. وكنا رجل كان يعني ذو علم في الاقتصاد وله يعني
ولكن خيرت لا يختلف عن مرسي كثيرا، فالمشروع واحد والمنهج واحد وايضا اليات التنفيذ هي واحده.
نعم.
انه ليس مشروع خيرت. نعم. ولا مشروع مرسي قدر ما هو مشروع مؤسسه يعني.
والتنبيه على نقطه واحده، ربما كثير من الناس او قليل من الناس يختلفون مع الدكتور محمد مرسي في هيئته او في سمته او في دله او في اسلوبه او مع جماعته. نقول نحو هذه الخلافات جانبا، ونحن نريد شرع الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
مثل ما تعود إسلامية كما كانت، مثل ما كانت إسلامية دافعت عن العالم. يعني لما فضل سبحانه وتعالى توقف خطر المغول، المغول هذا كان سيقضي على العالم.
صحيح.
ففضل سبحانه وتعالى إذا 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 مصر في العالم
أنقذت مصر العالم منهم.
وهذا كلام والله. صحيح. حتى الأوروبيين غير مسلمين يقولون مصر هذه لها مكانة خاصة.
صحيح.
حتى أنهم جاءوا في وقت الفوضى إلى مصر وهم يعلمون أنها بلد الأمان.
صح الفضيلة، يعني الكلمة النهائية لفضيلتك، ولكن تعقيب بسيط هو إذا خرج الإسلاميين أو المشروع الإسلامي من هذه اللحظة التاريخية الفارقة يمكن ألا يعود بعد 60 عاما. هو عاد بعد 60 عاما الآن، أو أتيحت له الفرصة وفتح له الباب بعد 60 عاما لأنه خرج مظلوما في المرحلة السابقة، ولكن هو الآن يشوه. فإذا خرج مشوها في هذه التجربة قد لا تطول لستين عاما، فقد يمكن أن تكثر أكثر من 60 عاما. والكلمة النهائية لك أن تريد التعقيب في موضوع الرئاسة المصرية أو على فلسطين بأيهما تختار.
يعني
تفضل.
دعني أقول نقطة في غاية الأهمية، إننا نحسن الظن في الجميع، وإن التيارات الإسلامية بالنسبة لقادتها هم أفاضل. يعني مثلا عندي الدعوة السلفية أطهار أبرار، عندي الإخوان المسلمون أطهار أبرار، عندي كل من يريد أن يرفع الراية هو من الأطهار الأبرار، ونحن نحسن الظن بالجميع. لكن يعني أمرنا بالاعتصام والوئام.
صحيح.
لقول ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهينا عن النزاع والفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنا يعني بقولها زي واحد واحد سوى اثنين. أنا عندي اثنين فلول مثلا، يعني مثلا داء واحتياطي بتاعه. طب انا عندي من اللي بيدعوا ان هم اصحاب مشروع اسلامي عندي ثلاثه. خدت حضرتك ازاي؟ الثلاثه دول لو عدد الاسلاميين عندي لا يعطوا اصوات مثلا يعني 40 50 لو حتى 45 45 على 3 15 مثلا يعني، اذا انا فتت وضيعت. انما لو ال 50 في الطرف الثاني مع احترامي خمسة يبقى 25 25.
صحيح.
بقى الواحد يشيل الثاني على اساس يبقى النائب بتاعه ولا الرئيس.
صحيح.
ليه؟ لان له مشروع هدام.
لا ومدح مشروع بعض على
ما انا بقول اهو
مدح في بعض مدح يعني
هدام. انا ما اقصدش حد معين.
آه.
مشروع هدام. عايزين نعيد البلاد الى كره الدكتاتوريه والفساد والاجرام. والذي ساعدهم على ذلك ان كثيرا من ابناء جلدتنا صار الفساد الذي اسس على مدار 60 سنه يجري في الدم كجري العروق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى أنك تسمع البعض ممن لا ثقافة عندهم ولا علم عندهم يقول يوم من أيامك يا فلان، أو يقول نريد فلانا، أو هذا الذي يتبجح ويحمل صورة لا تساوي القيمة التي دفعت في تصويرها. خلاصة المسألة أنا مش بقول للإسلاميين فقط، وإلا ما احترامي أنا مختزل في هذا الباب. ليه؟ لأن التيارات الإسلامية مش هي بس المسلمين في مصر.
صحيح.
كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا بخاطبه الحين. يعني مع احترامي مصر كلها مش هي الإخوان ولا هي السلفيين.
صحيح.
لا، مصر مليئة بالأخيار، مصر مليئة بالأوراق، مصر صحيح. مليئة بالمسلمين.
صحيح.
ولذلك أخاطب 97% من الموحدين، حتى ممن وقع منهم في الخطأ، حتى ممن منهم اتبع الفلول، أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعود قبل فوات الأوان، وأن يقف جميعا مع مشروع إسلامي. ومعنى ذلك أننا لا نحقر من اختار دون ذلك.
صحيح.
ولا نهضم من اختار دون ذلك، بل نبجلهم ونوقرهم ونحترمهم. ثم نقول إن دعوتنا تقوم على اختيار مشروع. ليه؟ زي ما الدكتور حسام قال لك، أنت بتقول لي أنا معي مشروع وهطبق الشريعة، أنا بنظر لك من عدة أمور. أنت لو بتخدعني والله لنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه وغيره. أنت والله بتخدعني، والله إذا كنت تخدعني فلا إن خدعنا، وأنا عندي الحديث في صحيح البخاري صدق الله وكذبت عيني.
صحيح.
معي زي كده. ثانيا لك مرجعية، هذه المرجعية حتى ولو كان كذا ستخشى على سمعتها عالميا، ولذلك ستحاول أن تكون على المحك. ثالثا هي لا تريد أن تكون حاكمة لمدة، بل هي تريد محبة الجميع بالتبادل المحبي، يعني تحب وتحام.
حتى يكون لها استمرارية بدلا من الكراهية. ولذلك يعني أنا على رأيي ولا زلت على رأيي، كما أني أحترم الجميع يحترم رأيي، فأنا مع الرجل الذي يحمل مشروع النهضة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من الصادقين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من الممكنين وأن يطبق به شرع الله رب العالمين، وأسأل الله ألا يخذلنا فيه، وأسأل الله أن يمكن له وألا يمكن لفيل على أرض مصر أبدا.
شكرك صحفي دكتور محمد عبد الملك الزغبي وأيضا دكتور حسام الجابري. وقبل ما سبكوا أنوه عن أن خطبة الجمعة القادمة ستكون في مسجد أبو إسلام بكفر العرب بمحطة مترو مشعل بالهرم لصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي، وموضوع الخطبة سيكون مفاجأة. والله أنا لا أعلم إلى الآن ما هو موضوع الخطبة القادم، ويعني يمكن بعد الهواء أحاول الضغط على صاحب الفضيلة كده أعرف منه بعض التسريبات عن الخطبة القادمة، سأحاول جاهدا يعني، وإن توصلت سأنشر لكم هذا الخبر بإذن الله تعالى. أيضا نحتاج أن تروا الله منكم خيرا في أمر الحسينات الشيعية، نرجو منكم الرد عبر شريط الرسائل والأرقام
في طبعاً على الشاشة،
وصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي يثق
ثقتي في المشاهدين عندنا جميع قوية
في قوية في كل قوية مكان. في النهاية يعني أشكر وجودك صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي، شكرا جزيلا وألتقي بك في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أيضا صاحب الفضيلة دكتور حسام الجابري بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحضور، والشكر موصول لكم مشاهدينا الحسن المتابعة. قبل ما أسيبكم وأبلغكم تحيات فريق العمل، شكر خاص وتقدير للمخرج محمد سمير ومصطفى ياسين على السوسيو، ومحمد عبد العال مهندس صوت، ومحمد عمارة في التصوير، وسليم راتب في الاس ام اس، واحمد عويس ومحمود محمد من الفريق الفني، وهذا هاني دبن يحييكم ودمتم في امان الله والى اللقاء.
صراع كبير امام البشر جهاد